الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد جاءت أحاديث في استعمال لو قد يوهم ظاهرها التعارض، اذكرها واذكر الراجح في ذلك. أولا، ما جاء من النهي عن استعمال لو. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. ثانيا، النصوص الدالة على جواز استعمال لو. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدية. الحديث، وهو متفق عليه. وعقد البخاري رحمه الله في الصحيح في كتاب التمني بابا بعنوان ما يجوز من اللو، ثم ذكر فيه 9 أحاديث، منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما: لو كنت راجما امرأة من غير بينة. الحديث، وأخرجه أيضا مسلم في الصحيح. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنهم لما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأوا الهلال، ثم قال: لو تأخر لزدتكم، كالمنكل لهم. وأخرجه مسلم أيضا في الصحيح. وحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. وهو عند مسلم أيضا. أما وجه التعارض، فبالنظر إلى هذه الأحاديث نجد أن الحديث الأول الذي رواه مسلم فيه النهي عن استعمال كلمة لو، بينما نجد في بقية الأحاديث استعمال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لهذه الكلمة، مما يدل على جوازها. وقد ذهب العلماء تجاه هذا التعارض الظاهر مذاهب، ولا تخرج أقوالهم في هذا عن مذهب الجمع، وقد جاءت هذه الأقوال متقاربة، يمكن رد بعضها إلى بعض وتقسيمها إلى 3 أقوال. القول الأول ما ذهب إليه القاضي عياض رحمه الله، وهو التفريق بين استعمالها لما مضى وانقضى وليس في القدرة ولا في الإمكان فعله، وبين استعمالها في الخبر عما يستقبل مما لا اعتراض فيه على قدر. فالأول مكروه كراهة تنزيه، وعليه يحمل حديث النهي، والثاني جائز لا كراهة فيه، وعليه تحمل الأحاديث التي ذكرها البخاري في باب ما يجوز من اللو. القول الثاني ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أن لو تستعمل على وجهين: أحدهما على وجه الحزن على الماضي والجزع من المقدور، وهذا هو المنهي عنه، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. الوجه الثاني أن تستعمل لو لبيان علم نافع أو لبيان محبة الخير وإرادته، وهذا جائز. فمثال الأول قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ومثال الثاني ما جاء في الحديث: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء. والحديث أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه، ونصه بتمامه إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي ربه ويصل رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم ولا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهو بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء. قال النووي رحمه الله: الظاهر أن النهي يعني عن استعمال لو إنما هو عن إطلاق ذلك فيما لا فائدة فيه، فيكون نهي تنزيه لا تحريم. فأما من قاله تأسفا على ما فات من طاعة الله أو ما هو متعذر عليه من ذلك ونحو هذا فلا بأس به، وعليه يحمل أكثر الاستعمال الموجود في الأحاديث. وقال القرطبي: محل النهي عن إطلاق لو إنما هو فيما إذا أطلقت في معارضة القدر أو مع اعتقاد أن ذلك المانع لو ارتفع لوقع خلاف المقدور. فأما لو أخبر بالمانع على جهة أن تتعلق به فائدة في المستقبل فلا يختلف في جواز إطلاقه، إذ ليس في ذلك فتح لعمل الشيطان ولا شيء يفضي إلى ممنوع ولا حرام. القول الثالث ما ذهب إليه الطبري رحمه الله من أن النهي مخصوص بالجزم بالفعل الذي لم يقع، فالمعنى: لا تقل لشيء لم يقع لو أني فعلت كذا لوقع، قاضيا بتحتم ذلك غير مضمر في نفسك شرط مشيئة الله تعالى. وما ورد من قول لو محمول على ما إذا كان قائله موقنا بالشرط المذكور، وهو أنه لا يقع شيء إلا بمشيئة الله وإرادته. فهذه أقوال أهل العلم عند النظر في الأحاديث التي يظهر عليها التعارض وليست كذلك. وأما الترجيح فلم يفهم أهل العلم من حديث النهي وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، لم يفهموا النهي عن استعمال لو مطلقا. فقد بوب البخاري في صحيحه باب ما يجوز من اللو، قال ابن حجر تعليقا على هذه الترجمة: فيه إشارة إلى أنها في الأصل لا تجوز إلا ما استثنية. وقال الطحاوي: لو ليست مكروهة في كل الأشياء. وقال القرطبي بعد ذكره لحديث النهي: ولا يفهم من هذا أنه لا يجوز النطق بلو مطلقا، إذ قد نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الفهم صحيح لورود الأحاديث الكثيرة التي فيها استعمال الشارع لهذه الكلمة، وحاشاه من أن تتناقض أقواله. ولهذا جاءت أقوال أهل العلم في هذه المسألة بالتفصيل كما مر، وذلك للجمع بين هذه النصوص. ولا شك أن التفصيل في هذه المسألة هو المتعين، ويمكن أن يجعل لهذه المسألة ضابط ينتظم جميع استعمالات لو، ويجمع بين هذه النصوص على هذا النحو: الضابط في حكم استعمال لو هو أنها بحسب الحال الباعث والحامل عليها. وعلى هذا فإن كان الحامل عليها الضجر والحزن، أو قالها معترضا على القضاء والقدر أو الشرع، أو متمنيا للشر، فهو مذموم محرم، وعليه يحمل النهي الوارد في الحديث. وإن كان الحامل عليها بيان محبة الخير والرغبة فيه والإرشاد والتعليم وبيان ما ينبغي فعله كان استعمالها جائزاً. بل قد يكون محمودا، وعليه تنزل جميع النصوص التي ورد فيها استعمال الشارع لهذه الكلمة. وهذا الضابط يدخل فيه القول الثاني الذي تقدم ذكره. وأما القول الأول الذي فيه التفريق بين استعمال لو في الماضي والمستقبل فالأول منهي عنه والثاني جائز، فإنه يشكل عليه حديث لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدية ونحوه، فإن فيه استعمال لو في الماضي. وأيضا فإن استعمال لو في تمني الشر غير جائز، مع أنه استعمال لها في الخبر عما يستقبل، كما ورد في الحديث لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته، فوزرهما سواء. وأما ما ذهب إليه الطبري وهو القول الثالث فبعيد جدا عن ظاهر الحديث، لأنه جعل النهي مخصوصا بالجزم بالفعل الذي لم يقع، والحديث نص على الفعل إذا وقع، كما في قوله صلى الله عليه وسلم وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله العبد إذا فاته ما لم يقدر له فله حالتان: حالة عاجز وهي مفتاح عمل الشيطان فيلقيه العجز إلى لو، ولا فائدة في لوها هنا، بل هي مفتاح اللوم والجزع والسخط والأسف والحزن، وذلك كله من عمل الشيطان، فنهاه صلى الله عليه وسلم عن افتتاح عمله بهذا المفتاح، وأمره بالحالة الثانية وهي النظر إلى القدر وملاحظته، وأنه لو قدر له لم يفت ولم يغلبه عليه أحد، فلم يبق له هاهنا أنفع من شهود القدر ومشيئة الرب النافذة التي توجب وجود المقدور، وإذا انتفت امتنع وجوده. فلهذا قال وإن أصابك شيء، أي غلبك الأمر ولم يحصل المقصود بعد بذل الجهد والاستعانة بالله، فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فأرشده إلى ما ينفعه في الحالتين، حالة حصول مطلوبه وحالة فواته. فلهذا كان هذا الحديث مما لا يستغني عنه العبد أبدا، بل هو أشد شيء إليه ضرورة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.